كان الحديث في الاستثناء الذي الأول الذي ذكره بعض الأعلام هو ما إذا كان في مورد العلم الإجمالي يوجد أصلان عرضيان متسانخين ويوجد أصل طولي في أحد الطرفين بطول الأصل العرضي كما لو كان في كل من الطرفين يجري استصحاب الطهارة مثلا ويوجد في أحد الطرفين قاعدة البراءة أو الطهارة التي هي في طول الاستصحاب فيكون أصلا طوليا تخصيصيا. قال الأصلان العرضيان الاستصحابان يتعارضان ويتساقطان تصل النوبة إلى ذلك الأصل الطولي الواحد الترخيصي في ذلك الطرف. قلنا أن نكتة هذا الاستثناء وملاك هذا الاستثناء إنما ينبغي أن يكون هو ما أشرنا إليه فيما سبق من أن الأصلين المتسانخين إذا تعارضا حيث أنهما من سنخ واحد دليل حجيتهما دليل واحد فلا محالة يكون التعارض داخليا بمعنى أنه لا ينعقد الإطلاق في ذاك الدليل الواحد لشيء من الطرفين لأن محذور الترخيص في المخالفة القطعية محذور ارتكازي بديهي واضح يعتبر بمثابة القرينة والمقيد المتصل الخطاب المانع من أصل انعقاده حينئذ بشيء من طرفي العلم الإجمالي فلا ظهور بذاك الدليل الواحد. هذا هو معنى الإجمال الداخلي كلما عبرنا عنه التعارض الداخلي أو الإجمال. دائما التعارض الداخلي يوجب الإجمال إذا كان المقيد مقيدا متصلا عرفا خلاف دليل الأصل الواحد الترخيصي فإنه حيث أنه دليله دليل آخر قاعدة الطهارة والبراءة فظهوره وإطلاقه ذاتا منعقد وإنما يمنع عنه إطلاق آخر في الحجية. فإذا كان الإطلاق الآخر غير منعقد ذاتا إذن فيكون ذاك الإطلاق المنعقد حجة لا محالة إذ لا معارض له لا وجود للمعارض له. وقلنا أن هذه النكتة تقتضي نقطة كلية تقتضي دائما نجاة الأصل غير المسانخ إذا وجد في طرفي العلم الإجمالي أصلان متسانخان وكان في أحد الطرفين أصل ترخيصي واحد ليس له مسانخ في الطرف الآخر فالمتسانخان يبتلي دليلهما بالإجمال وغير المسانخ حيث أنه في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي لا في الطرفين لا مانع من شمول دليله له ولا مانع من حجية هذا الشمول وهذا الإطلاق. وهذا لا يتوقف على الطولية بل حتى لو كان الأصلان الترخيصيان في الطرف الواحد عرضيان حتى في الأصول العرضية هذا الكلام يجري. بل لو كان الأمر بالعكس قلنا لو كان الأصل الطولي من سنخ الأصل الواحد في هذا الطرف والأصل الأول العرضي في ذاك الطرف كان من سنخ آخر هذا المورد الذي لم يقبل فيه ولم يذكر فيه أصحاب ذاك الاستثناء استثناءهم فإنهم خصصوا الاستثناء بالأصلين العرضيين متسانخين والأصل الطولي من سنخ آخر. مثاله ما إذا افترضنا أنه يجري في أحد علمنا إجمالا بنجاسة أحد شيئين أحدهما نحتمل نجاسته الذاتية فليس له حالة سابقة للطهارة نعم تجري فيه قاعدة الطهارة مثلا والآخر نحتمل نجاسته العرضية علمنا إجمالا إما بنجاسة ذاك نجاسة ذاتية أو نجاسة هذا نجاسة عرضية النجاسة العرضية لها حالة سابقة عدمية استصحاب الطهارة يجري هنا لا لكن قاعدة الطهارة أيضا يجري، فتكون قاعدة الطهارة في كل من الطرفين موضوعه في نفسه مثلا تاما، وفي أحد الطرفين يوجد أصل غير مسانخ وهو استصحاب الطهارة، أصل ترخيصي غير مسانخ. هذا الاستصحاب، استصحاب الطهارة، ليس في طول قاعدة الطهارة، بل بالعكس قاعدة الطهارة في طولها، في طوله عند المشهور، لأن الاستصحاب مقدم على القاعدة ومتقدم على القاعدة. هنا أصحاب ذاك الاستثناء لم يقبلوا انحلال، حكموا بالتعارض بين استصحاب الطهارة في هذا الطرف وبين قاعدة الطهارة في ذاك الطرف، لأنهما غير متسانخين فيتعارضان. فالأصل الطولي أيضا عندهم يسقط هنا بالمعارضة مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف، مع أنه هنا أيضا تلك النكتة تقتضي ما أشرنا إليه من جريان استصحاب الطهارة وإثبات جواز الارتكاب في هذا الطرف، وإنما يحتاط في الطرف الآخر فقط. استصحاب الطهارة هنا يجري حينئذ. لماذا؟ لنفس النكتة، أن استصحاب الطهارة دليله غير دليل قاعدة الطهارة، ودليله لا يشمل كلا الطرفين، حيث المفروض أن الطرف الآخر أركان الاستصحاب غير تامة فيه، لا حالة سابقة في الطرف الآخر. دليل الاستصحاب هنا إطلاقه يشمل أحد طرفي العلم الإجمالي الذي لا محذور من شمول الأصل الترخيصي لأحد طرفي العلم الإجمالي، يعني على مبنى الاقتضاء. وأما قاعدة الطهارة في ذاك الطرف فهو مبتلى بالتعارض مع قاعدة الطهارة في هذا الطرف، وحيث أن هذا التعارض من التعارض مع أصل ترخيصي من سنخه، يعني ثابت بنفس دليله، فيكون التعارض داخليا وموجبا للإجمال، فلا إطلاق في دليل القاعدة للطهارة القاعدية لإصالة الطهارة في ذاك الطرف، لا إطلاق ينعقد لكي يزاحم في الحجية إطلاق دليل استصحاب الطهارة في هذا الشيء الذي نحتمل نجاسته العرضية. أما إذا قلنا بأن قاعدة الطهارة في هذا الطرف مع استصحاب الطهارة ليس طوليين كما هو الصحيح الذي سوف يأتي خلافا للمشهور، أن الأصول المتوافقة الترخيصية المتوافقة أو الإلزامية أساسا نحن لا نقبل الطولية فيما بينها، الأصول المتوافقة لا معنى للطولية فيما بينها، بل يجريان معا، لأن ملاك الطولية ملاك التقدم لبعض الأصول على الأصول الأخرى، كالاستصحاب استصحاب النجاسة مثلا على قاعدة الطهارة ملاك التقدم بالحكومة والتخصيص والأظهرية ونحو ذلك، هذه هي ملاكات التقدم للورود وارتفاع الموضوع حقيقة، وهذه الملاكات كلها ملاكات التعارض، يعني كلها فرع التعارض، الحاكم يتقدم على المحكوم، والأخص يتقدم على الأعام، والأظهر يتقدم على الظاهر، والأقوى يتقدم على الأضعف إذا كان منافيا معه لا إذا كان غير منافيا، والأصول المتوافقة لا تنافي فيما بينها، فلا معنى لأن يقال استصحاب الطهارة يتقدم على قاعدة بالحكومة، إذ لا يكون بحسب الحقيقة المنافاة بينهما وبين مفاديهما، لكي يكون هذا المنافاة مستلزما للتعارض فنطبق قواعد باب التعارض من القرينية والحكومة والتخصيص، فإن الحكومة أيضا من شؤون التعارض والتنافي بين الدليلين على ما يأتي في بحث تعارض الأدلة بشكل مفصل. نعم استصحاب النجاسة يتقدم على قاعدة الطهارة التنافي بينهما، لا يمكن أن يكون شيء محكوما ظاهرا بالطهارة وبالنجاسة. إلغاء تعبدي، هذا الإلغاء، هذا الإلغاء لو كان إلغاء وجدانيا نعم حقيقيا ورود صحيح، لكن هذا إلغاء تعبدي من قبل الحكومة فرع التنافي صحيح. الغاء تعبدي والالغاء التعبدي والالغاء التعبدي انما يتنافى مع الطهاره لو كان نتيجه الالغاء خلاف ذلك، اما اذا كان موافقا معه لا منافاه بينهما. الالغاء التعبدي لا يعني النفي الاثر الذي يكون موافقا مع هذا الاثر، يعني النفي الاثر الذي يكون مخالفا مع هذا، هذا معنى الالغاء التعبدي. عباره اخرى الحكومه عباره اخرى عن القرينيه، تقدم القرينة على ذي القرينة على ما سوف يأتي مفصلا في محله. لا فرق بين الحكومة والتخصيص من هذه الناحية، أما التخصيص قرينيته نوعية والحكومة قرينيته شخصية. فإذا لم يكن منافاة بينهما لا معنى لفرض الحكومة، على تفصيل يأتي مفصلا في محله. إذن بناء على هذا لا موضوع للطولية أصلا بين الأصلين الترخيصيين، قاعدة الطهارة مع استثمار الطهارة هنا في محتمل النجاسة العرضية في هذا الطرف، كلاهما يجريان في نفسه لولا العلم الإجمالي، فلا طولية. حينئذ تطبيق تلك النكتة واضح، وهو أن أحد الأصلين الأصل الجاري هنا له مسالخ في هذا الطرف فيبتلي بالإجمال والتعارض الداخلي، فلا ينعقد إطلاقه بخلاف دليل استثمار الطهارة، ينعقد هنا ويكون حد. هذا بناء على إنكار الطولية. فبناء على إنكار الطولية يدخل هذا المثال في مثال عرضية الأصلين. وأما لو قبلنا مبنى المشهور وهو الطولية، مثلا قلنا أن الموضوع في قاعة الطهارة عدم العلم الأعم من العلم الحقيقي الوجداني النجاسة والعلم التعبدي، وما لو قال كل شيء لا تقوم الحجة مثلا على نجاسته وطهارته فهو لك طاهر، أن لا تعلم لا بالنجاسة ولا بالطهارة لا بالعلداني ولا بالقيام الحجة، قام الحجة على هذا طاهر، خرج عن موضوع قاعدة الطهارة حقيقة ووجدانا بقيام جريان الاستصحاب، وهذا هو معنى الطولية والورود. بناء على هذا المسلك حينئذ أيضا الصحيح جريانه، قد يتصور أنه بناء على هذا المسلك حينئذ سوف يكون التعارض بين استصحاب الطهارة هنا وقاعدة الطهارة هناك تامة، المعارضة تامة باعتبار أنه باعتبار أنه الأصل الطولي الذي يوجب الإجمال والتعارض الداخلي في دليل القاعدة لا موضوع له مع جريان الاستصحاب أو الطهارة في هذا الطرف، إنما يكون له موضوع بناء على الطولية بعد سقوط هذا الاستصحاب. أما لو كان استصحاب الطهارة جاريا فوجود لذلك الطولي يعني للقاعدة في مورد الاستصحاب. إذن ففي فرض جريان استصحاب الطهارة لا يكون قاعدة الطهارة جارية ولها موضوع في هذا المورد، إذن فقاعدة الطهارة في ذاك المورد لا معارضة داخلية لها مع جريان الاستصحاب، ففي زمان جريان الاستصحاب لا يوجد لدليل القاعدة إلا إطلاق واحد لأحد الطرفين، إلا شمول لأحد الطرفين لا شمول لكلا الطرفين لكي يقال هذا يوجب الإجمال والتعارض الداخلي. إذن فيكون حينئذ تعارضا بين إطلاق دليل القاعدة الشامل لذاك الطرف الواحد وإطلاق دليل الاستصحاب الطهارة الشامل لهذا الطرف الواحد، يكون قبيل وارد التعارض بين أصلين غير متسانخين، بين غير متسانخين في طرفي العلم الإجمالي، نقول بالتعارض والتعارض الخارجي لا محالة لأنهما إطلاقان في دليلين يتعارضان في الحجية لا في الانعقاد، ينعقدان لأنهما في دليلين متسانخين، دليل رواد القاعدة دليل آخر، إلا أن في الشهيد هنا يريد أيضا يثبت نجاة الاستصحاب وجريان استصحاب الطهارة بناء على مستكل الاقتضاء بلا معارضة مع قاعدة الطهارة، ذلك بالبيان الذي تقدم بالأمس، وهو أنه هنا دليل قاعدة الطهارة في ذاك الطرف هذا الدليل لا يكون صالحا للمعارضة مع استصحاب الطهارة. يذكر هنا بيانين تعبيرين روحهما مثلا شيء واحد، البيان الأول أن دليل أن إطلاق دليل قاعدة الطهارة لما يحتمل نجاسته الذاتية، فرع متوقف هذا الإطلاق وجوده، قلوا وجود قاعدة الطهارة وجريانها في ذات الطرف متوقف على جريان قاعدة الاستصحاب في هذا الطرف. إذ لو لم يجري قاعدة الاستصحاب في هذا الطرف لجرى الأصل الطولي، وإذا جرى الأصل الطولي لكونه مسالخا مع ذاك الأصل يوجب ارتفاع ذاك الأصل أيضا والإجمال الداخلي، وهذا معناه أن جريان القاعدة قاعدة الطهارة في ذاك الطرف جريانه فرع ومتوقف على جريان قاعدة استصحاب الطهارة في هذا الطرف، لأنه متوقف على عدم جريان قاعدة الطهارة في هذا الطرف لكي لا يبتلي بالإجمال الداخلي فيرتفع، وعدم جريان قاعدة الطهارة هنا متوقف على جريان الاستصحاب الحاكم عليه استصحاب الطولي بحسب الفار. إذن فلا يستصل النوبة إلى جريان قاعدة الطهارة في محتمل النجاسة الذاتية إلا في الرتبة المتأخرة عن جريان قاعدة استصحاب الطهارة في هذا الطرف، يعني يتوقف جريان القاعدة في هذا الطرف على جريان الاستصحاب، وما يكون متوقفا على شيء يستحيل أن يكون مزاحما ومانعا عن ذلك الشيء، يستحيل المعارضة، يستحيل أن يعارض هذا الأصل الطهارة في ذاك الطرف استصحاب الطهارة في هذا الطرف، ما يكون وجوده موقوفا على وجود شيء كيف يمكن أن يزاحم عن ذلك الشيء؟ هل هذا معنى أنه يلزم أن يفني نفسه ويلزم من وجوده عدمه؟ كل ما يلزم من وجوده عدمه يكون حالا، لأن المعارضة هنا مستحيلة. هذا بيان. بيان ثاني يذكره وتعبير آخر أيضا عن استحالة المعارضة هنا بين قاعدة الطهارة وبين هذا الاستصحاب، وهو البيان الثاني أن قاعدة الطهارة، أن هناك قاعدة قانون كلي في باب التعارض بين الدليلين، أن الدليلين إنما يكونان متعارضين إذا كان كل منهما مع قطع النظر عن التعارض حجة، أي مقتضي الحجية تاما فيه، أما الدليل الذي لولا التعارض أيضا فيه محذور ولا ليس بحجة، حتى لولا التعارض ليس بحجة، مثل هذا الدليل الذي لولا التعارض أيضا لم يكن بحجة، معناه مقتضي الحجية فيه غير تام، وإذا كان مقتضي الحجية فيه غير تام من إذن فما لا يكون مقتضي الحجية فيه تاما لا يمكن أن يعارض ما يكون مقتضي الحجية فيه تاما، المعارض لما يكون مقتضي الحجية فيه تاما لابد أن يكون مقتضي الحجية فيه أيضا تاما، يعني لولا المعارضة كان حجة، بحيث بالمعارضة يسقط عن الحجية، لا أنه بلا المعارضة أيضا لم يكن حجة، وحينئذ هذه كبرى كلية، أن المعارضة بين الدليلين فرع أن يكون مقتضي الحجية في كل منهما تاما، ومعنى أن مقتضي الحجية في كل منهما تاما أي لولا المعارضة كان حجة. إذن هنا نأتي ونقول استصحاب الطهارة في هذا الطرف الذي يجري فيه له حالة سابقة الطهارة لولا المعارضة مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف كان حجة من دون شيء، يعني لو لم يكن هناك قاعدة الطهارة لا شك عند أحد في حجية هذا الاستصحاب، لأنه استصحاب في طرف واحد من أطراف الحجة لا في الطرفين، فمقتضى الحجية فيه تام بناء على مسلك الاقتضاء. إذن فمقتضى الحجية في دليل استصحاب الطهارة في استصحاب الطهارة تام، نأتي إلى قاعدة الطهارة في ذاك الطرف نجد أنه مقتضى الحجية فيه تام لكي يمكن أن يعارض استصحاب الطهارة، أو مقتضى الحجية فيه غير تام فلا يمكن أن يعارض الطهارة. حينئذ نجد أن قاعدة الطهارة مقتضى الحجية فيه غير تام، لأنه لولا المعارضة يعني لولا وجود المعارض وهو استصحاب الطهارة أيضا لم يكن حجة، إذ لولا استصحاب الطهارة كان هناك قاعدة الطهارة وهي تعارضه وتسقطه عن الحجية يوجب إجماله الداخلي. إذن فدليل قاعدة الطهارة لا يمكن أن يشمل ذاك الطرف، لأن مقتضى بقطع النظر عن المعارضة لا يمكن أن يشمل، لا أنه بالمعارضة لا يشمل، إذ لولا المعارض وهو الاستصحاب أيضا ذاك كان ساقطا لوجود معارض داخلي له الطرف الآخر وهو الأصل الطولي. إذن فمقتضى الحجية فيه أن يتأمن في نفسه فلا يمكن أن يزاحم أصحاب الطهارة. هذا أيضا بيان ثاني. بناء على الطولية حينئذ حينما يجري الاستصحاب لا يجري قاع الطهارة، إنما يجري قاع الطهارة حينما لا يجري الاستصحاب. بناء على هذان البيانان اللذان يذكرهما سيد الشهيد كلاهما قابلان للمناقشة، بناء على مسلك الطولية، بناء على إنكار الطولية. هذا الكلام صحيح تماما، الذي هو الصحيح أيضا، لأن الصحيح عدم الطولية بين الأصول المتخالفة المتوافقة. بناء على مسلك الطولية بمعنى الورود، ورود أصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة في موردها، في مورد أصحاب الطهارة، يمكن دفع كلا هذين البيانين، أما البيان الأول لعدم المعارضة، وهم البيان الثاني. أما البيان الأول يدفع، وهو أنه هنا قاعدة الطهارة تكون جريانها في ذاك الطرف في طول جريان استصحاب الطهارة هنا، لأنه متوقف على جريان استصحاب الطهارة. وجود صارف الطهارة هناك فرع جريان استصحاب الطهارة هنا، وما يكون متوقفا على شيء لا يمكن أن يكون معارضا مع ذلك الشيء ومزاحما له عن الحجية. هذا البيان غير تام باعتبار أننا نقول أن الطهارة هناك ليست متوقفة على حجية الاستصحاب في هذا الطهارة. قاعدة الطهارة هناك متوقفة على أن لا يكون قاعدة الطهارة في هذا الطرف جاريا، يعني أن متوقفة قاعدة الطهارة في الطرف الآخر الواحد على أن لا يكون الطرف الأول الذي فيه أصلان طوليان أن لا يكون مشمولا في نفسه بإطلاق دليل قاعدة الطهارة، لا أنه متوقف على جريان استصحاب الطهارة، وأنه لا يشمل إطلاق دليل الطهارة لهذا المورد في نفسه، هذا مقطوع به، ما يتوقف عليه مقطوع به. لماذا مقطوع به؟ لأننا نعلم على كل حال أن قاعدة الطهارة لا يمكن أن يشمل دليل قاعدة الطهارة في هذا الطرف، لأنه يوجد أحد مقيدين يعلم إجمالا بتحقق أحدهما، بالتالي يعلم تفصيلا بسقوط قاعدة الطهارة في هذا الطرف. إذ قاعدة الطهارة في هذا الطرف معلومة السقوط، إما لوجود الحاكم عليه، يعني وارد عليه وهو أصحاب الطهارة لو كان أصحاب الطهارة جاريا، أو لوجود المعارض الداخلي له لو لم يكن استصحاب الطهارة هنا جاريا، وحينئذ يوجد معارض داخلي. أحد القيدين وجود الوارد الحاكم معنى الطولية، يعني أخذ في موضوعه عدم هذا، أخذ في موضوع قاعدة الطهارة قيدان لبيان، عدم الوارد عليه هو استصحاب الطهارة، تجري قاعدة الطهارة في كل مورد شك، في كل شك لا يوجد فيه في ذاك المورد استصحاب الطهارة أنه حاكم، لا يوجد فيه استصحاب، فعدم الاستصحاب قيد في دليل القاعدة لا محالة. القيد الثاني أن لا يكون طرفا لعلم إجمالي في طرفه الآخر أيضا يجري قاعدة الطهارة، فإن هذا أيضا خارج لذاك المقيد اللبي المرتكز الذي قلنا أنه مقيد المرتكز. أحد هذين القيدين نعلم بوجوده هنا على كل حال، يعلم تفصيلا بأن أحد هذين المقيدين اللبيين هنا موجود، إذن فيعلم تفصيلا بسقوط قاعدة الطهارة، يعني بعدم إطلاق دليل قاعدة الطهارة لهذا المورد، لأنه من الخارج عن إطلاقه لأحد القيدين، إما داخل في هذا القيد أو داخل. وهذا العلم التفصيلي لخروج هذا المورد عن إطلاق قاعدة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر للعلم بأنه مصداق لأحد القيدين المقيدين اللبيين، المقيدين اللذين أحدهما لبيون والآخر أدلة مثلا قاعدة أدلة الاستصحاب، العلم بسقوط بتحقق أحد المقيدين في هذا المورد يوجب العلم التفصيلي بعدم حجية قاعدة الطهارة هنا، وهذا العلم التفصيلي بعدم حجية قاعدة الطهارة هنا يكفي في أن يكون إطلاق دليل القاعدة في نفسه شاملا لذلك المورد. بالمورد الآخر الطرف الآخر يكون إطلاق دليل القاعدة شاملا له، لأننا قلنا أن ذاك المقيد اللبي الذي يكون ارتكازيا ويخرج موارد التعارض من إطلاقات الأدلة يخرج بمقدار الضرورة لا أكثر من الضرورة، يعني يخرج بالمقدار الذي يكون ممتنعا، والمقدار الذي يكون ممتنعا هو أن تجتمع الحجتان الترخيصيتان. أما إذا كان أحدهما يعلم بعدم حجيته إذن إطلاق دليل حتى المسانخ فضلا عن غير المسانخ، حتى المسانخ يكون إطلاق دليله شموله لذاك الطرف لا بأس به. ولهذا كنا نقول أنه إذا كان في أحد الطرفين أصل إلزامي حاكم على ذاك الأصل الترخيصي جرى الأصل الترخيصي الآخر في الطرف الآخر في موارد الانحلال، وإن كان مسانخا لذاك الأصل الترخيصي المحكوم باعتبار أنه هنا لم يجتمع في الحجية، وعدم الاجتماع في الحجية يكفي حينئذ في أن يكون إطلاق ذاك الدليل شاملا لهذا المورد. إذن بحسب الحقيقة شمول إطلاق دليل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر لذاك الطرف لا يتوقف على حجية الاستصحاب، يتوقف بحسب الحقيقة على أن يعلم تفصيلا أن لا يكون حجة ترخيصية في ذاك الطرف، لا تكون حجة ترخيصية في ذاك الطرف يكون تلك الحجة الترخيصية من سنخ هذه الحجة، ويعلم بعدم وجود حجة ترخيصية من سنخ هذه الحجة، لأن قاعدة الطهارة هناك يعلم بأنها لا تجري ليست بحجة إما لهذا المقيد أو لذاك المقيد، فلا وجه لأن نقيد إطلاق قاعدة الطهارة بأكثر من المقدار الضرورة، وهذا ليس من مقدار الضرورة. إذن فالإطلاق في دليل القاعدة ذاتا يكون شاملا لذاك المورد. نعم يبقى حينئذ مزاحمة في الحجية أصحاب الطهارة هنا، مزاحمته في مع أصحابه ذاك يكون حجة لأن الاقتضي تام أو إطلاقه منعقد ليس داخلا قيد هذا الطرف، ذاك الطرف داخل في أحد المقيد. المقيد بحسب الحقيقة عدم اجتماعهما في الحجية، وهنا ليس من موارد عدم اجتماع القاعدتين في الحجية، فالإطلاق ذاتا ينعقد، فإذا كان منعقدا ذاتا يبقى مزاحمتهما في الحجية، فلا يكون إطلاق دليل القاعدة للطهارة في ذاك الطرف متوقفا على حجية الاستصحاب، بل متوقفا على أن لا يكون هناك حجة قاعدة طهارة حجة في ذاك الطرف، ولا يكون هناك قاعدة طهارة حجة، هذا معلوم تفصيلا، إذ يعلم أن في هذا الطرف لا توجد قاعدة طهارة حجة، لأن هذه القاعدة على كل حال يعلم بأن أحد المقيدين لدليل أحد المانعين موجود فيه، أحد القيدين في إطلاق دليله موجود فيه يقينا وتفصيلا. وبهذا البيان يظهر أنه لا توقف بحسب الحقيقة لجريان قاعدة الطهارة في ذاك الطرف على أكثر من مقدار الضرورة، وهو عدم الحجية الفعلية لقاعدة الطهارة هنا، لا على حجية الاستصحاب بالخصوص. يقال هذا حينئذ ليس كيف يمكن أن يزاحمه، لا يتقاله على أن يكون تفصيلي بعدم حجية قاعدة الطهارة، والعلم التفصيلي بعدم حجية قاعدة الطهارة لا يتوقف المقام إلا على هذا الشيء، أن يكون دليل القاعدة مقيدا بقيدين نعلم أن هذين قيدين أحدهما هنا موجود. نعلم بوجود أحد القيدين، لا نعلم بارتفاعه في طرف قاعدة، نعلم بوجود أحدهما لأننا لا جريان قاعدة الطهارة متوقف على العلم بعدم حجية، القيد رافع المقيد يرفع الحجية لا يثبت الحجية. اسمعوا لي خلينا كم الإشكالات اتركوها لما بعد البحث. فالبيان الأول بهذا البيان غير تام. البيان الثاني وأما التعبير الثاني وهو أن قاعدة الطهارة، أننا نقول بأن قاعدة الطهارة إصحاب الطهارة في ذاك الطرف لا يمكن أن يعارض إصحاب الطهارة في هذا الطرف،
لأن مقتضى الحجية غير تام فيه. هذا البيان الثاني، أن مقتضى الحجية في نفسه غير تام فيه، إذ لولا المعارضة، أي لولا وجود هذا المعارض أيضا لما كان حجة، لولا استصحاب الطهارة هنا أيضا لما كان حجة، بخلاف استصحاب الطهارة لولا قعد الطهارة كان حجة. فهذا من المعارضة بين ما فيه مقتضى الحجية مع ما ليس فيه مقتضى الحجية، وهذا لا يعقل في المعارضة، يشترط أن يكون كلا المتعارضين فيهما مقتضى الحجية. هذا البيان جوابه أن الذي يشترط في التعارض ثبوت مقتضى الحجية صحيح، لكن بأي معنى مقتضى الحجية؟ أن يكون مقتضى الحجية موجودا في الطرف الآخر في نفسه، لا أن يكون مقتضى الحجية يعني الحجية مرتفعا لأي سبب ولو معارضة أخرى. صحيح هنا لولا استصحاب الطهارة أيضا قاعدة الطهارة هناك لم يكن حجة، لكن لم يكن حجة ليس من باب أنه لا مقتضي للحجية فيه، بل من باب وجود معارض آخر له حينئذ وهو قاعدة الطهارة في هذا الطهارة. هذا لا ينافي مع فعلية مقتضي الحجية، وإلا في تمام موارد وجود معارضين عرضيين مثلا في طرف ومعارض وأصل واحد في طرف آخر، هناك أيضا لو نلحظ هذا الأصل الواحد مع كل واحد من الأصلين نقول لولا حجية هذا الأصل أيضا لم يكن هذا حجة لوجود المعارض الآخر له. المراد بمقتضي الحجية مقتضي الحجية في نفسه، يعني مع قطع النظر عن المعارضات، لا مقتضي الحجية، ليس المراد بالمقتضي الحجية فعلية الحجية لولا المعارض، لولا هذا المعارض، بل المراد بمقتضى الحجية أن يكون مقتضى الحجية في نفسه مع قطع النظر عن بتعبير الشيخ مع فرض عدم أي معارض، لا هذا المعارض ولا معارض آخر، لو لم يكن أي معارض مقتضى الحجية هنا يكون تاما. هذا هو الذي هو شرط في التعارض، وفي المقام مقتضى الحجية بهذا المعنى يكون تاما، يعني لو لم يكن في الطرف الآخر لا الأصل الطولي ولا الأصل الأولي كان مقتضى الحجية في ذات الطرف الثاني. وأما الذي ليس تام إنما هو فعلية الحجية لولا الاستصحاب، لولا الاستصحاب لم يكن حجة صحيحة، لكن لماذا لم يكن حجة؟ لا لعدم المقتضي بل لوجود المعارض الآخر له، إذ لولا الاستصحاب لحي أصبح المعارض الآخر حيا وهو قاعدة الطهارة، فلا يكون حجة قاعدة الطهارة في هذا الطرف لا لعدم المقتضي بل لأنه بعدم الاستصحاب سوف يحيى معارض آخر، ذاك المعارض يمنع عن حجيته الفعلية، والمعارض يمنع عن الحجية الفعلية لا عن الحجية الاقتضائية، والحجية الاقتضائية تكون موجودة، وإلا لانتقض بموارد المعارضين العرضي الأصلين العرضيين في طرف مع الأصل الواحد في الطرف الآخر، فإنه هناك إنما نشير إلى أحد الأصلين العرضيين في طرف ونلحظه نحسبه مع الأصل الواحد في الطرف الآخر، نقول لولا هذا الأصل أيضا هذا لم يكن حجة، لماذا؟ لأن يوجد معارض آخر له، إذن فليس مقتضى الحجية فيه تاما، هذا الكلام ليس تاما. إذن وهذا البيان الأول، رجعت من البيان الأول، لا هذا لكن البيان الأول ليس هذا البيان. إذن فالبيان الثاني أيضا غير تام، وهو أن مقتضى الحجية في قاعدة الطهارة في نفسه تام ليس غير تام، لأنه على تقدير عدم الاستصحاب ليس حجة بالفعل، لا أنه ليس فيه مقتضى الحجية، ليس حجة لوجود المعارض الآخر، فإنه بعدم الاستصحاب وسقوط الاستصحاب سوف يحيى قاعدة الطهارة في مورد الاستصحاب وهو معارض آخر لقاعدة الطهارة في هذا المورد، فيسقطه عن الحجية الفعلية لا يسقطه عن اقتضاء الحجية. والشرط في التعارض بين دليلين يكون مقتضى الحجية في نفسه، يعني مع قطع النظر عن كل المعارضات مقتضى الحجية غير تام، أما إذا كان مقتضى الحجية في نفسه تام ولو كان في طرف معرضة أو أكثر، الذي بلحظ كل واحد منهما حينما نقيس نجد أنه لولاه أيضا هذا لم يكن حجة لوجود معارض آخر له، هذا لا يوجب سقوطه عن المعارضة مع ذاك وعدم سريان المعارضة إلى ذاك، تكون المعارضة معهما معا. نعم هناك المعارضان عرضيان، هنا المعارضان طوليان، يعني كل منهما يحيا بعد سقوط الآخر لا بأس به. هنا أيضا يقال أن دليل اقتضى أن مقتضى الحجية الواحد في هذا تام نفسه، قرأ أن هذا المقتضى تام حتى لولا الاستصحاب، مقتضي تام لكن ليس بالفعل حجة لوجود معارض آخر معه على تقدير عدم جريان الاستصحاب، ومن هنا يكون بناء على الطولية الصحيح أنه استصحاب الطهارة في هذا الطرف يتعارض مع بعض الطهارة في ذلك الطرف ويتساقطان. نعم بناء على عدم الطولية الذي هو الصحيح يكون حينئذ الأصل غير المسانخ وهو الاستصحاب، يكون بحقيقة ناجيا عن المعارضة لأنه غير مسانخين، ودليل الأصلين الآخرين الترخيصيين دليل واحد ابتلى بالإجمال، فإذا ابتلى بالإجمال فلا ينعقد إطلاقه لشيء من الطرفين، وهذا إطلاقه منعقد، وإنما المزاحم عنه ما يكون حجة بالفعل، فلا يوجد لا يوجد باله يكون حجة لكي يمنع عن الحجية، كما في تمام مارد الإجمال في دليل ووجود إطلاق في دليل آخر. هذا تتمة البحث الإشكال الثاني أو التعليق الثاني. المهم الآن الانتقال إلى التعليق الثالث، وهو التعليق على أصل المطلب الذي سوف يأتي.